طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتقبل منا ومنكم. هذا اللقاء الأول لن يكون طويلا، ولكنه من اللقاءات التي يناسب أن تكون قبل شهر رمضان، لأنه من الممكن أن يفتح أعيننا وأذهاننا على الهدف الذي نركز عليه في رمضان. عنوان لقائنا هو الفائزون في رمضان، الفائزون في رمضان. إذا قلنا الفائزون في رمضان، فمباشرة يأتي في بالنا عكس الفائزين. طب وهل هناك خاسرون في رمضان؟ يعني هذا رمضان شهر العطيات، شهر الخيرات، شهر البركات، هل يمكن أن يكون فيه إنسان خاسر؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون هناك خاسرون في رمضان. ولذلك لا يكفي أن نقول رمضان قادم، رمضان جميل، رمضان شهر البركات، وإنما يجب علينا أن نفكر في أمرين اثنين: كيف لا نخسر في رمضان، وكيف نحقق الدرجات العليا من الفوز في هذا الشهر الكريم. لذلك اليوم سيكون لقاؤنا عن الخاسرين في رمضان وعن الفائزين في رمضان بإذن الله تعالى. أول نقطة سأتحدث عنها هي من هم الخاسرون في رمضان، وهل هم على درجة واحدة أم أن هناك درجات للخاسرين في رمضان أو دركات للخاسرين في رمضان؟ الجواب أن هناك خسارة في رمضان تتمثل في صور متعددة، وهناك دركات للخاسرين في رمضان. سأبدأ بأشد الناس خسرانا في رمضان، ثم آتي للأقل خسارة، ثم الأقل خسارة، ثم الأقل خسارة، حتى نصل إلى أقل الناس خسارة مع أنهم يصنفون خاسرين، ثم ننتقل بإذن الله إلى الفائزين، وهذه النقطة الثانية، ثم سأختم به كيف نفوز في رمضان، كيف نفوز في رمضان، كيف نكون مع الفائزين. طيب، إذن أول عنوان هو ما درجات الخاسرين في رمضان، أو ما دركات الخاسرين في رمضان. أشد الناس خسارة في رمضان هم من يزدادون فيه ذنوبا، هم من يزدادون فيه ذنوبا، يعني هم يكون عندهم تقصير سابق، فإذا دخل شهر رمضان لا يفكرون في الفوز فقط، يعني ليس فقط أنهم لا يفكرون في الفوز، وإنما مع الأسف يزدادون خسارة، يزدادون ذنوبا، يزدادون معاصي. أحيانا رمضان يكون في الإجازة، وأحيانا الإنسان الإجازة عنده مرتبطة بزيادة الذنوب والمعاصي، عنده أيام المدارس منشغل وما في يعني فرص من فرص الذنوب والمعاصي، بعض أنواع الذنوب والمعاصي. يأتي رمضان أحيانا في الإجازة لأنه إجازة وليس لأنه رمضان، فهو يزيد الذنوب والمعاصي، ولكن لا يراعي أن هذا شهر رمضان، فيكون من أشد الخاسرين. ليس بالضرورة أن يكون إجازة، بعض الناس مع الأسف لم يعود نفسه على الصبر، ولذلك يصوم في رمضان صياما زائفا، فتجده مثلا يعني يوجد بعض الشباب مع الأسف يفعل ذلك، أحيانا يأكل يعني ويوهم الناس أنه صائم، أحيانا يصوم وهو مرائي يتطلب رضا الناس، وهذا كله من أشد الناس خسارة. إذن هذه الصورة الأولى من صورة الخسارة في رمضان، وهي ازدياد الذنوب في هذا الشهر الكريم، نسأل الله العافية. الصورة الثانية من صور الخسارة في رمضان هي صورة أن يستمر الإنسان على تقصيره وذنوبه دون أن يحدث أي تغيير، لا زيادة في الطاعات ولا ترك للذنوب والمعاصي، فهذا خاسر في هذا الشهر الكريم، عنده مجموعة من الذنوب والمعاصي، أتى شهر رمضان فرصة لتتخلص من هذه الذنوب، فرصة لتتخفف منها، هو مواظب عليها كما هو. شهر رمضان جاء، شهر رمضان انتهى، شهر رمضان لم يأتي، هو نفسه نفس الشخص صاحب الذنوب والمعاصي، وهذا من أشد الناس خسارا وخسرانا في رمضان الكريم. الصورة الثالثة هم الذين إذا دخل شهر رمضان وقد سمع خطبة الجمعة ورأى مقطع في اليوتيوب وسمع الأم تقول رمضان والأب يقول رمضان، يقول يلا يعني كويس في تراويح، خلينا يلا نصلي تراويح، يرتبط رمضان عنده بمجموعة من المظاهر الشكلية، هي عبادات ولكن هو يؤديها بشكل مظاهر شكلية كأنها عادات اجتماعية، كأنها عادات اجتماعية. فوالله احنا رمضان عندنا بعد العشاء تراويح، وعندنا إفطار المغرب، وعندنا سحور قبل الفجر، وعندنا والله رمضان جميل من ناحية اجتماعية يجمعنا وخلاص. عنده رمضان أنه مجموعة من المظاهر الاجتماعية، فهو يصلي ويحب الصلاة بشكل عام، ولكن هو لم يستحضر معنى العبادة، وإنما استحضر معنى الأحداث الاجتماعية العامة، وإن كان يخطر في قلبه أساس العمل الصالح، وهذا أيضا من الخاسرين في رمضان. الصورة الرابعة للخسران في رمضان، صورة الذي يبدأ بداية الشهر وهو متحمس للطاعة، مو لأنها عادات اجتماعية، لا لأنها طاعة وعبادة، ويريد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، فيبدأ أول يوم ما شاء الله يفتح المصحف ويقرأ ساعتين في المصحف، وأول ليلة كذلك يعني يصلي التراويح كاملة، ثم ما يأتي يوم التاسع والعاشر من رمضان إلا وقد رجع كما كان قبل رمضان، لا استمر على الطاعات ولا استمر على الازدياد في الخيرات، فهذا أيضا من الخاسرين في هذا الشهر الكريم. وليس بالضرورة أنه الخاسرين معناه أنه هو يكسب ذنوب، أنا ما أقصد خاسر يعني يكسب الذنوب، لكن أقصد خاسر يعني لم يفز، خاسر يعني لم يفز، لم يتحقق له الفوز في هذا الشهر الكريم. هو بدأ يجتهد في الطاعة، لكن بعد عدة أيام فتر وتوقف، فلم يكن من الفائزين، وإنما كان من الخاسرين، أي لم يحقق ما ينبغي أن يحقق في شهر رمضان. طيب، هل بقيت صورة أخرى من صور الخسارة في رمضان؟ الجواب نعم، بقيت صور من صور الخسارة في رمضان. من الخاسرين في رمضان من يقدم المفضول على الفاضل، المفضول على الفاضل. إيش المفضول والفاضل؟ الفاضل هو الأفضل، يعني الشيء الأكمل، والمفضول هو الشيء اللي من المفترض أن يكون، يعني ليس هو الأكمل، ليس هو الأفضل، هو المرجوح. يعني افترضنا في كفتي ميزان، الأثقل هو الراجح أو هو الفاضل، والأخف هو المرجوح أو المفضول. من الناس من يشتغل في شهر رمضان ببعض العبادات أو ببعض الطاعات أو ببعض الأعمال المفيدة، ولكنه لا يرتب الأولويات. يعني مثلا يدخل رمضان ويخرج رمضان وهو لم يزدد في القرآن شيئا، يقول مثلا أنا عندي دروس شرعية وعندي دروس علمية، ممتاز. أنا شخصيا لست مع من يقول تتوقف الدروس الشرعية في رمضان، ولكن إذا كانت الدروس الشرعية على حساب القرآن فلا، القرآن أولى، لأن من أهم الأعمال في رمضان القرآن الكريم. فإذا كنت ستزاحم القرآن بالدروس وهي مفيدة وبقراءة الكتب وهي مفيدة، فلا، أنت الآن قدمت المفضول على الفاضل. طيب ماذا أفعل؟ أولاً اجعل في الأولوية وفي المقدمة جدولك اليومي من القرآن، ثم بعد ذلك لا بأس أن يكون هناك دروس. ما أقصد أولاً يعني من ناحية الزمان، يعني الظهر بعدين العصر، أنا أقصد من حيث القيمة والأهمية بالنسبة لك. فالأولوية في رمضان للقرآن، سأذكر أصلاً بعد قليل إن شاء الله إنه كيف نفوز، سأذكر ما هي الأولويات بشكل تفصيل. طيب، إذن الصورة الخامسة من صور الخسران في رمضان تقديم المفضول على الفاضل. طيب، الصورة السادسة من صور الخسران هي أن يأتي رمضان ويخرج ولم يغفر للإنسان، لم يغفر للإنسان. رمضان من أعظم الفرص لتحقيق المغفرة، أن تغفر للإنسان ذنوبه. فإذا دخل رمضان ثم خرج ولم تغفر لك ذنوبك فأنت خاسر. ولذلك روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، أدرك رمضان فلم يغفر له. طيب، من هم الذين لا يغفر لهم في رمضان؟ لاحظوا، إحنا الآن ما نتكلم أنه أناس عملوا ذنوبا، لا، أناس عملوا طاعات ولكن لم يغفر لهم، حتى ربما كتبت لهم بعض الأجور ولكن لم يغفر لهم. طيب، دعونا في كيف نفوز في رمضان نركز على الأشياء التي تؤدي بإذن الله إلى المغفرة حتى نجتنب الخسارة بأن لا يكون لنا فوز في رمضان. طيب، إذن هذه النقطة الأولى، وهي 6 صور من صور الخسارة أو من صور الخاسرين الذين يمكن أن يخسروا في هذا الشهر الكريم، فلنجتنب هذه الصور 6. العنوان الثاني هو الفائزون في رمضان. الفائزون في رمضان، الفائزون في رمضان، هؤلاء إذا خرج رمضان يكونوا قد خرجوا منه، إذا خرج رمضان، إذا انتهى رمضان يكونون قد خرجوا منه وهم بقلب غير القلب الذي دخلوا به، وهم بوجوه غير الوجوه التي دخلوا بها، وهم يحملون في صدورهم معاني غير المعاني التي دخلوا بها. رمضان بالنسبة لمن فاز فيه هو مصدر النور، هو مصدر الإشراق، هو السقيا فعلا لباقي العام الذي يعيش فيه الإنسان. الفائزون في رمضان هم الذين يحققون 3 أمور، هم الذين تتحقق لهم 3 أمور. الأمر الأول، هم الذين يحققون التقوى في هذا الشهر الكريم. يحققون التقوى، إيش هي التقوى؟ التقوى هي أن يكون في قلبك، أن يكون في قلبك محرك ودافع يجعلك تجتنب المعاصي والذنوب حتى إذا لم يرك أحد. هذه هي التقوى. التقوى هي أن يكون، أن تتخذ بينك وبين عذاب الله وقاية. وهذا الاتخاذ، أنه بينك وبين عذاب الله وقاية، شفتم الدرع؟ كيف الدرع؟ الفارس يكون معه درع يتقي به ضربات السيوف، أليس كذلك؟ وكذلك من يلبس مثلا واقي من الرصاص، لماذا؟ إذا جاء الرصاص لا يخترق، هذا اسمه وقاية. وقاية. أنت الآن في رمضان من المفترض أن تحقق التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. عذاب الله اللي هو النار، اللي هو كل ما جاء من الوعيد. طيب كيف أنا أجعل بيني وبين عذاب الله وقاية؟ أجعل بيني وبين عذاب الله وقاية بأن يكون عندي في قلبي مراقبة لله تمنعني من أن أقع في الذنوب، لأن الذنوب هي سبب عذاب الله. وبالتالي الفائز في رمضان هو الذي يحقق هذه التقوى. طيب إيش الدليل؟ الدليل هو ما جاء في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام. الله يقول لنا إنه فرض علينا الصيام. ليش؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة لعلكم تتقون، لتحققوا التقوى. لاحظوا يا جماعة، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. يعني القضية هي ليست مجرد أن تنتبه للوقت وتمسك عن الطعام والشراب حتى إذا أذن المغرب تحلقت على السفرة وأكلت، وإنما القضية أن القلب يجب أن تتحقق فيه التقوى، يجب أن تدرك معنى الصيام، ومعنى أن تخاف الله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تراقب الله في أنك لا تأكل ولا تشرب ولا يراك أحد، ومعنى إلى آخره من الأمور والأعمال الصالحة التي يمكن أن تعمل في رمضان فتحقق بالنسبة للإنسان التقوى. إذن من هم الفائزون في رمضان؟ أول صنف أو أول أناس يفوزون هم الذين يحققون التقوى. التقوى. فإذا رأيت أن قلبك قد استيقظت فيه محبة الله والخوف منه، ورأيت أن قلبك قد صار يخاف أن يقع في الذنب ونشأت لديه مراقبة ذاتية من خلال شهر رمضان، فأعرف أنك قد فزت في رمضان. فأعرف أنك قد فزت في رمضان. فهؤلاء أول الفائزين في رمضان، هم من تتحقق لديهم التقوى. الأمر الثاني أو الصفة الثانية لمن فاز في رمضان، هم الذين يغفر لهم في هذا الشهر. هم الذين يغفر لهم في هذا الشهر. وقد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أعرف هل غفر الله لي أم لم يغفر الله لي. وأنا أقول، وأيضا لا نستطيع نحن أن نعرف هل غفر الله لنا أم لم يغفر لنا، ولكن هناك بعض الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يلتزم بها في شهر رمضان فسيغفر له، فإذا واظبنا على هذه الأعمال وحققناها بشكل جيد فنحن نرجو ونؤمل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. إذن الفائزون في رمضان هم الذين يغفر لهم، وكيف نعرف أنه غفر لهم أو كيف نرجو أنه غفر لهم؟ إذا التزموا بالأعمال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يلتزم بها في رمضان يكون مغفورا له. ما هي هذه الأعمال؟ سأذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب، إذن هذان نوعان من الفائزين في شهر رمضان. ليس طبعا هو يعني غالبا أصلا من يحقق التقوى في هذا الشهر سيكون بإذن الله من المغفور لهم، خاصة إذا التزم بالأعمال. طيب، العنوان الثالث والأخير في هذا اللقاء هو كيف نفوز في رمضان. كيف نفوز في رمضان؟ هؤلاء الفائزون ذكرناهم، لكن كيف نحقق هذا الفوز؟ طيب اسمع معي، سجل معي هذه الخطوات التي بإذن الله إذا سلكناها سنكون من الفائزين في رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. الأمر الأول، اجعل لرمضان في قلبك مكانة خاصة، واجعل لهذا الزمان في مكانك في داخلك، اجعل له تشريفا خاصا. يعني قبل أن تعمل تصلي التراويح وقبل أن تقرأ القرآن، ارجع إلى قلبك ونفسك وفتش وسائل نفسك، هل يوجد مكانة حقيقية داخل نفسي لهذا الشهر؟ هل يوجد هيبة؟ هل يوجد تقدير؟ هل يوجد تعظيم لهذا الشهر؟ هل يوجد يعني مكانة استثنائية وخاصة تجعلني أتحفز فعلا لهذا الشهر؟ إذا لم يوجد هذا الأمر الداخلي الذي في داخل قلبك وفي أعماق نفسك، فأنا أقول لك قد لا تكون من الفائزين في رمضان. لماذا؟ لأن هذا الأمر الداخلي هو الذي سيجعلك تلتزم بالأمور التي تؤدي إلى الفوز في رمضان. فأعظم ما يعين على تحقيق ما يؤدي إلى الفوز في رمضان هو أن يكون رمضان معظما في نفسك في داخل قلبك، بعيدا عن الآخرين، أنت في داخل نفسك وفي جوانيتك لا بد أن يكون هذا الشهر معظما وشريفا وعزيزا وذا مكانة استثنائية. طيب، الأمر الثاني، احرص على أن تواظب على الأعمال الصالحة التي تبتدئ بها من بداية الشهر حتى نهايته. هذه الخطوة الثانية لكي نفوز في رمضان. منذ أن يدخل شهر رمضان، خلي في بالك أنك ستستمر إلى النهاية. لا تجعل الصورة في ذهنك هي مثل ما نراه كثيرا، يبدأ المسجد في شهر رمضان في التراويح الليلة الأولى ما شاء الله 15 صف، الليلة الثانية 13 صف، الليلة الثالثة 10 صفوف، بعدين ليلة 15 و16 في رمضان تكون الصفوف في المسجد 3 صفوف 4 صفوف فقط. لا يكون في بالك أبدا أنه رمضان هو بداية، هو يعني أنا سأعمل في بدايتي فقط، لتكن عينك على النهايات وليس فقط على البدايات. لذلك لكي نفوز في رمضان فلنوطن أنفسنا ولنهيئها من البداية على أن نستمر إلى النهاية، وهذا الاستمرار هو من أعظم أسباب الفوز في رمضان في هذا الشهر الكريم. إذن من البداية وطن نفسك على أنك ستستمر في الأعمال الصالحة إلى نهاية الشهر. بل بالعكس، أعظم شيء في هذا الشهر هو نهايته، العشر الأواخر. لذلك وطن نفسك أنك ستزيد الأعمال الصالحة في النهاية وليس فقط أنك ستستمر فيها. طيب، هذه الخطوة الثانية للفوز في رمضان. الخطوة الثالثة للفوز في رمضان هي اعمل والتزم بالأمور التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يعملها في رمضان فإنه سيغفر له، فإنه سيغفر له. هناك ثلاثة أمور، ثلاثة أمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعمل بها في رمضان يغفر له. احرص على أن تلتزم هذه الثلاثة أمور. ما هي؟ أولا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أمور احرص على أن تلتزم بها في هذا الشهر الكريم. طب قد يقول قائل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طب مو كلنا نصوم، يعني ليش أنت توصي بالصيام؟ ولو ما صمنا أصلا يعني مشكلة كبيرة أصلا. لا، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هنا قضية إيش اللي في داخل نفسك أثناء الصيام؟ إيمانا واحتسابا، أنت تحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح، أنت مؤمن أن هذا فرض من الله وأن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى، وتحتسب عند الله صيامك، صيامك هذا. هذا معنى إيمانا واحتساب، إيمانا واحتسابا. فوطن نفسك على هذه الثلاثة أمور، صم رمضان إيمانا واحتسابا، قم رمضان إيمانا واحتسابا، وقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه ثلاثة أمور احرص عليها في رمضان، بإذن الله، بإذن الله تعالى تخرج مغفورا لك، وإذا خرجت مغفورا لك فأنت من الفائزين في رمضان. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، رتب الأولويات في رمضان، واجعل الأولوية الكبرى في رمضان، الأولوية الكبرى في رمضان هي للقرآن ولقيام الليل، للقرآن ولقيام الليل، هذه الأولوية الكبرى. ثم بعد ذلك رتب أمورك الأخرى، والله عندك برنامج علمي، عندك برنامج مثلا، عندك مشي بحيث أنك أنت تحافظ على صحتك، عندك أعمال أيا كان، أيا كان، حتى أمور دراسية كلها تأتي بعد هذه الأولوية. الأولوية لديك للقرآن ولقيام الليل في شهر رمضان، وبعد ذلك كما قلت ترتب الأمور الأخرى التي من ضمنها تدخل القراءة العلمية والبرامج وما إلى ذلك. وهنا سجل عندك نصيحة أو وصية، احرص في القراءة، يعني إذا قرأت كتبا في رمضان حاول أن تكون الكتب يعني خلينا نقول من الأمور التي تساعد على العبادة، إما أن تكون فيها، إما أن تكون متعلقة بالقرآن، بتفسير القرآن، متعلقة بالتدبر، متعلقة بأعمال القلوب وإصلاح النفس، متعلقة بمثلا سير الصالحين، يعني الكتب والبرامج التي تعين على أن يتهيأ قلبك لهذا الشهر الكريم. فهذه من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يعملها الإنسان، بل أحيانا مهم جدا أنك أنت تجعلها في هذا الشهر الكريم حتى تكون من الأمور المساعدة لصلاح القلب، وصلاح القلب هو من أعظم الثمرات التي يمكن أن يخرج بها الإنسان في رمضان. هذه الآن القضية الثالثة أو الرابعة اللي هي ترتيب الأولويات. حسنا، الخطوة التالية أو الوصية التالية اللي هي لكي نفوز في شهر رمضان، احرص على أن تتجنب، أن تتجنب ما يمكن أن يقدح في الصيام ويقلل من أجرك في رمضان. طيب هذا مطلوب في كل وقت، نعم مطلوب في كل وقت، ولكن في رمضان في أمور معينة مطلوبة بشكل أكبر، مطلوب بشكل أكبر. انتبه، من أكثر ما يتعارض مع خلنا نقول أهداف رمضان بالنسبة للإسلام هو الدخول في المشاكل والمضاربات والخصومات والجدليات والكلام القبيح والسيء. انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا من يكون صائما، قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يعني حتى اللي يغلط عليك في رمضان لا ترد عليه، لا ترد عليه. طيب إذا رديت عليه خلاص يبطل صيامي؟ لا ما يبطل صيامك، لكن حاول إنك أنت تجتنب، فضلا عاد عن إنك أنت تبدأ، لأنه تعرف أحيانا بعض الناس مع الأسف لما مثلا يجي في نص العصر بيروح يشتري خبز للبيت وهو جيعان وكان شغال مدري إيش وزعلان ومقفل، فيجي واقف في السيرة بيشتري خبز، فواحد يجي قدامه فيقول له أخي أنت ما أدري إيش ما تفهم، وتصير مشكلة ويمكن يدفه. لا يا حبيبي أنت صائم، أنت صائم، ترى في الأخير كلنا حنفطر، استأخرت شوية ولا 5 دقائق ما راح يعني نموت جوع، فنهدى شوية. يعني لازم ننتبه لقضية أن ما نجرح صيامنا، ما نجرح صيامنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، إيش الجهل؟ الجهل هو العمل، العمل بأعمال الجاهلين، المضاربات والشتام والآخر، من لم يدع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن لكي نفوز في رمضان فلنجتنب ما يقدح في صيامنا، فلنجتنب ما يقدح في عبادتنا في رمضان. الخطوة التالية لكي نفوز في رمضان لنكثر من الدعاء، رمضان شهر الدعاء، لنكثر من الدعاء، ومن جملة الدعاء الذي نحرص عليه هو الدعاء بالقبول. طيب لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم الآية التالية قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر آية، ثم الآية اللي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية اللي قبل أحلت لكم ليلة الصيام وبعد شهر رمضان هي عن الدعاء. ولذلك قال العلماء: ذكر الدعاء هنا بين آيات الصيام وبين آيات شهر رمضان دليل، أو فيه إشارة، فيه إشارة إلى الاعتناء بشأن الدعاء في رمضان. إيش هي الآية؟ الآية هي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلكي نفوز في رمضان لنحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى، ودعاء رمضان بركة كبيرة، وخاصة دعاء الليل، وخاصة دعاء العشر الأواخر. دعاء العشر الأواخر دعاء من أعظم الدعاء، وإذا وافقت ليلة القدر وأنت ساجد تدعو لله سبحانه، تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الخيرات، تطلب منه البركات، تطلب منه المغفرة، تطلب منه التوفيق، تطلب منه أن يعلمك وأن يفهمك وأن يصبرك وأن يفرج همك وأن يرزقك وأن يعطيك، هذا الدعاء انتظر بركته العميمة، وانتظر خيراته الواسعة التي ستملأ عمرك وحياتك بإذن الله. فالدعاء، الدعاء في شهر رمضان هو من أعظم أسباب الفوز بإذن الله تعالى، وخاصة كما قلت الدعاء في العشر الأواخر في قيام الليل، وإذا وافق الإنسان ليلة القدر فهذا من أعظم ما يمكن أن يكون من الدعاء. احرص على الدعاء في رمضان، وخاصة الدعاء بالقبول، وبإذن الله تكون بالقبول والمغفرة بإذن الله ستكون من الفائزين. وآخر خطوة من الأمور التي تجعلنا من الفائزين في رمضان بإذن الله تعالى هي أن تظل مراقبا للثمرات التي يريد الله منا أن تتحقق في رمضان، وخاصة ثمرة التقوى. فظل دائما وأنت في الصيام وأنت في القيام وأنت يعني بعد 15 يوم 10 أيام 20 يوم دائما تذكر، حاول إنك تركز على قضية تحقيق التقوى، إنه يعني أنا جالس الآن أتعبد لله سبحانه وتعالى. حاول أن تتلمس، إذا لم تشعر أن الإيمان زاد في قلبك فحاول أن تبحث عن طرق من الطرق التي تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتزيد هذا التقوى. يعني إيش الخطوة باختصار؟ الخطوة بالاختصار ركز على تحقيق ثمرة التقوى وتزكية النفس في رمضان، لأنها من أعظم الثمرات، فركز عليها ولا ينصرف ذهنك إلى عدد الركعات وعدد الختمات في الشهر الكريم، لأنه البعض يغفل أحيانا مع أنه هو ترى يقصد العمل الصالح. يعني في إنسان يقول لك خلاص أنا دخل شهر رمضان أنا أريد أن أختم 3 ختمات، كل 10 أيام أختم ختمة، كل يوم أقرأ 3 أجزاء. إيش تبغى في هذا؟ والله أنا أريد أن أتقرب إلى الله بهذا العمل. جميل، ممتاز، عظيم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. بعد فترة ممكن يبدأ يغفل عن معنى تحقيق التقوى ويقول كم باقي لي من الختمة، يلا بسرعة خليني أختم عشان بروح الختمة الثانية عشان أبا أنتقل للختمة الثالثة. واظب على الثلاث ختمات تمام، بس حاول تربط الختمة هي وسيلة والتقوى هي غاية. فأثناء القراءة خلونا نتفكر في التلاوة، نقف عند بعض الآيات، نستفيد من عبرها، هذا ما يحقق التقوى بالإضافة إلى القراءة، لأن قراءة القرآن هي من الأعمال الصالحة. طيب، هذا الآن عرض سريع ومجمل ومختصر لعدة أمور ذكرت أنا في البداية. من هم الخاسرون في رمضان؟ وذكرت ست صور للخسارة في رمضان. بعدين قلت من هم الفائزون في رمضان؟ وذكرت صورتين للفوز في رمضان. بعدين قلت كيف نحقق الفوز في رمضان؟ وذكرت عدة خطوات، ربما ست خطوات للفوز في رمضان. فأهم شيء، أهم شيء ركز على هذه الخطوات، ركز على هذه الخطوات، وإذا تريد تكتبها مثلا تخليها عندك تتذكرها لما يدخل الشهر، تتذكرها أثناء الشهر، تتذكرها في ختام الشهر. حاول أن تركز على هذه الخطوات لأنها بإذن الله تعالى ستعينك على أن تكون من الفائزين في هذا الشهر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا، الله يكتب أجركم يا رب. طيب شيخ أحمد، ممكن نأخذ 5 دقائق للأسئلة ولا حيكون صعب؟
طيب ممكن 5 دقائق بالضبط، تفضل.
طيب يا جماعة، ممكن نأخذ سؤال سؤالين نختم بهم، حبذا يكون في مجال ال في مجال ال في مجال ال المحاضرة. طيب هذا تم الجواب عنه. من الذي يغفر لهم في رمضان؟ ممكن ترجع للبث مرة ثانية. في سؤال شيخ يقول هل ليلة القدر مقترنة ب27 فأكثر أم أنها؟
تمام. ليلة القدر الأصح أنها هي ليلة متنقلة، يعني كل سنة تكون يعني في واحدة من الليل العشر، ليست ليلة ثابتة، ولذلك يجتهد الإنسان في العشر الأواخر. ولكن الأرجى من العشر الأواخر هي ليالي الوتر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، 27، 29، هذه أرجى الليالي. فطبعا 27 أيضا هناك من العلماء من يرجح أنها 27 قطعا، وهي يعني من الليالي المرجوة جدا أن تكون ليلة القدر. لكن الأصح والله أعلم أن ليلة القدر متنقلة، فيحرص الإنسان على هذا، على الاجتهاد في كل الليالي العشر وخاصة الوترية.
طيب جميل. السؤال ممكن نختم به، ما العمل الذي أقوم به في حال فترت في منتصف الشهر؟
جميل. إذا فترت في منتصف الشهر فمن أعظم الأعمال التي تقوم بها الإكثار من الحوقلة، الإكثار من الحوقلة، من لا حول ولا قوة إلا بالله، والقيام بعبادة التوكل والاستعانة. التوكل على الله في إيش؟ التوكل على الله في أن يبلغك التمام. لأن التوكل أحياناً نحن نغفل عن أن هناك صورا من التوكل مهمة جدا، وهي التوكل على الله في طاعته. فأعظم وسيلة نتجاوز بها مثل هذا الفتور هي الاستعانة بالله اللي من صورها الحوقلة، والتوكل عليه في أن يبلغنا. إياك نعبد وإياك نستعين، وقال من قال من العلماء إياك نعبد وإياك نستعين، ومن أهم استعانتنا بك يا رب أن نستعين بك على إياك نعبد. يعني إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. ومن أعظم ما نستعين به أو نستعين عليه بك يا ربي هو أن نستعين بك في تحقيق إياك نعبد، فنستعين بالله لنعبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لمعاذ بن جبل، يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من الأدعية التي يدعى بها لتحقيق الاستمرار في العبادة بإذن الله تعالى.
طيب جميل جدا، الله يجزيك الخير شيخ ويكتب أجرك. أول بس اللي قاعدين نسأله فقط موضوع ما هي الأعمال، ما هي الوسائل، ما هي المدري إيش، راح تكون في ملخصات بإذن الله، المقطع حيكون موجود وراح يكون في تحت المقطع قيد تلخيص وتفريغ للكلام كله اللي قيل، فلا داعي لإعادته مرة أخرى. الله يعطيك العافية
طيب
أخ أحمد. أي
إن
تفضل
سمحت
أخ.
لي،
إيه
هو أنا هذا الكلام الآن أكيد إنه في بعض الآباء والأمهات متابعين لهذه المادة، لأنه كثير من الحاضرين أو كثير من المسجلين في البرنامج أعمارهم ليست يعني أعمارهم في مثلا نقول 11 12 13، فهذا خطابي للآباء والأمهات. قد يكون بعض المواد التي سيأخذونها في برنامج سقيا العام قد يكون في بعضها صعوبة على الأبناء في هذا العمر. يعني احنا حريصين انه يكون الكلام سهلا وواضحا وكذا، ولكن يوجد شريحة كثيرة في المسجلين هم أعمار 15 16 17، فهؤلاء أيضا مقصودون في الخطاب. لذلك قد تأتي بعض الكلمات أو بعض الجمل أو بعض المواد يكون فيها صعوبة على من هم أقل من ذلك. فوصيتي للآباء والأمهات، الله يعطيكم العافية، خاصة الأمهات، اجلسوا مع أبنائكم، اجلسوا مع بناتكم، وحاولوا تتأكدوا هل هم فهموا المادة بشكل جيد، إيش أهم الثمرات اللي خرجوا بها. وحقيقة يعني قبل أيام أعجبني موقف إحدى الأمهات، أم لطالب وطالبة في أكاديمية الجيل الصاعد، كانت تتكلم عن السنة الماضية وكيف كانت تجلس مع الأبناء وتتابع معهم المواد و تتابع معهم بشكل تفصيلي وتتأكد من مستوى فهمهم، لأنهم يعيشون في أوروبا ويواجهون مشكلة نوعا ما في اللغة العربية، هم عرب ولكن عندهم إشكال في اللغة العربية في اللغة العلمية يعني. فسعدت جدا وفرحت لعطائها وبذلها لأبنائها وبناتها لكي يفهموا مثل هذه المواد. فأنا وصيتي للآباء والأمهات أنه حاولوا أن تعينوا أبنائكم وبناتكم. هذا البرنامج يعني برنامج بإذن الله يكون له أثر إيماني جيد عليهم، يوجد أشياء كثيرة سيأخذونها في هذا البرنامج متنوعة، وأنتم أيضا الآباء والأمهات ستستفيدون من هذه المواد بإذن الله تعالى. لكن حاولوا أن تتأكدوا من هذه القضية بالنسبة لأبنائكم وبناتكم، ولو حتى بعد الشرح كان في صعوبة فلا تقلقوا، ليس بالضرورة إنه يفهم بنسبة 100%. يعني هذه احيانا تواجهنا المشكله، حتى خطاب الان للشباب من الحاضرين انه ترى اذا انت سمعت ماده 50 دقيقه في 10 دقائق انت ما فهمتها من الماده، او قرات كتابا وفي 15 صفحه من الكتاب اللي هو 150 صفحه انت ما فهمتها، عادي عادي ليست مشكله. يعني لا تجعل هذا عقب، عادي انت فهمت الان 90% من الماده او 90% من الكتاب، عادي ما في مشكله. هذه خطوه، وبعد ذلك إن شاء الله يترقى الفهم مع الممارسة أكثر. المهم أن تجتهد وتحاول، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فله أجران. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.